بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. شرع مصنف رحمه الله تعالى بعد بيان ما يتعلق بشيء من صفات الرب جل وعلا، وكان خاتمتها هو الحديث في قضاء والقدر، وهو من صفات الرب الفعلية كما سبق بيانه. حينئذ من معتقد أهل السنة والجماعة أن لهم مفهوما خاصا بالإيمان، المراد به الإيمان الشرعي لا الإيمان اللغوي، والإيمان الذي عليه فهم السلف لا الإيمان البدعي الذي عليه أهل الخلف. ولما كان ثم خلاف بين متأخرين، ولا أقول بين السلف، بين المتأخرين في مفهوم الإيمان، عقد أئمة الدين في كتب المعتقد بحثا يتعلق ببيان حقيقة الإيمان الشرعية. وهذه الألفاظ الشرعية: الإسلام والإيمان والإحسان، هذه لها حقائق شرعية، بمعنى أن الشارع رب جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا هذه الألفاظ، وثم رتبوا عليها من الأحكام الدنيا والآخرة. ويرد السؤال: هل بينوا لنا المراد بكلمة إسلام، والمراد بكلمة الإحسان، والمراد بكلمة الإيمان أم لا؟ هل تركوا لعباد أن يفهموا هذه الألفاظ على حسب ما تبديه لغتهم أو أعرافهم أو تقاليدهم أو اجتهاداتهم؟ الجواب: لا، بل عرف الشارع الإيمان بحقيقة شرعية. حينئذ مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان ومفهوم الإحسان، هذه المسألة بإجماع السلف ليست من المسائل التي يطرقها الاجتهاد، يعني ليست من مسائل الاجتهاد، ولذلك المخالف فيها يبدع فيقال إنه مبتدع، لأنه لم يأتي بالمفهوم الذي عناه السلف من هذه الكلمة. ولذلك عقد أئمة الدين في هذه الكتب، كتب المعتقد، ما يتعلق ببيان حقيقة الإيمان. الإيمان في اللغة على المشهور التصديق، والتصديق هذا عمل قلبي، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. هنا الإيمان بمعنى التصديق، بمعنى التصديق. وقيل الإيمان، وهذا هو المشهور عند من عرف الإيمان، المراد به التصديق. وبعضهم يرى أن تعريف الإيمان بالتصديق فيه شيء من النقص، لأن الإيمان تصديق وزيادة، تصديق وزيادة، بمعنى أن التصديق عمل قلبي، فلا يقال بأنه مؤمن إلا إذا قرنه بإقرار اللسان، حينئذ يصح أن يقال بأنه آمن. ولذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في سائر شروحاته إلى أن الأولى أن يعرف الإيمان بالإقرار، والإقرار هذا تصديق وزيادة، تصديق وزيادة، ولا إقرار إلا بتصديق، لأنك تقول أقر به كما تقول آمن به، أقر به آمن به، كل منهما تعدى بحرف الجر ولم يتعدى بنفسه، وأقر له كما تقول آمن له، بمعنى أنه يتعدى بالباء ويتعدى باللام، وفي كلا الحالين لا يكون متعديا بل هو لازم. وفرق بين الفعل اللازم وبين الفعل المتعدي، لأن الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بواسطة، إما أن ينصب أجلسته، وإما جلسته، وإما جلست عليه، تعدى بحرف الجر، وهناك تعدى بالهمزة، همزة التعدية، أجلسه، وعدي كذلك بالتضعيف جلسه. وأما المتعدي المراد عند النحاة إذا أطلق، المراد به المتعدي بنفسه لا بواسطة، لا بحرف جر ولا بواسطة كالهمزة والتضعيف. ولذلك قال ابن مالك: وعدي لازما بحرف جر. إذن لازم يتعدى، لكن يتعدى بماذا؟ بحرف الجر أو بسواه. إذن يقال أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له، في كلا النوعين عدي بحرف الجر، الباء في الأولى والثاني باللام. وهذا هو الأصل، أن الكلمة إذا كانت بمعنى كلمة أخرى حينئذ تفسرها بماذا؟ إذا قيل الإيمان لا يتعدى بنفسه، والتصديق يتعدى بنفسه، صدقته، صدقت زيدا، صدقت زيدا، لا تقول آمنت زيدا وآمنته. لماذا؟ لأن آمن لا يتعدى بنفسه. فإذا جئت تفسر فعلا لازما أو ما لا يتأتى منه الفعل المتعدي لا تفسره بمتعدي، وإنما يفسر اللازم باللازم والمتعدي بالمتعدي. وهنا إذا قيل الإيمان هو التصديق، والتصديق متعدي والإيمان غير متعدي، لم يتطابقا، حينئذ لابد من مراعاة المعنى من حيث التعدي واللزوم. وهذا اعتراض الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الواسطية وغيره. قال: وهذا الأصل أن الكلمة إذا كانت بمعنى كلمة أخرى فإنها توافقها في التعدي واللزوم. وهنا التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، حينئذ لا يفسر الإيمان بالتصديق. فتقول صدقته ولا تقول آمنته، لم يسمع في لسان العرب آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. إذن على المشهور الإيمان هو التصديق، وعلى رأي الشيخ رحمه الله تعالى وهو مضمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان هو الإقرار، والإقرار لا يكون إلا بتصديق، حينئذ يكون أعم من قولنا التصديق. وعلى هذا أو ذاك إذا فسر التصديق، لأن بعضهم من أهل البدع قال الإيمان الشرعي هو التصديق فقط، حينئذ إذا عرف ربه آمن إيمانا شرعيا ويلزم. وهذا مذهب الجهمية، أن الإيمان هو التصديق بالقلب، فإبليس يعرف ربه وعليه فهو مؤمن، وفرعون يعرف ربه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حينئذ نقول فرعون كذلك مؤمن. إذا عرفنا الإيمان الشرعي بما جاء في لسان العرب من الإيمان بأنه التصديق لزم منه لوازم، وعليه نقول حتى لو كان الإيمان في لسان العرب بمعنى التصديق نقول قد جعل له الشارع معنى مخالف للمعنى اللغوي، كما نقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، وإذا جئت تصلي صلاة شرعية ترفع يديك وتدعو فقط، أما أنك تتوضأ وتستقبل القبلة وإلى آخره، حينئذ نقول أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الشارع أطلقها وجعل لها حقيقة شرعية وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، حينئذ الشأن واحد. فكما أنهم يسلمون أهل البدع يسلمون في الفروع أن ثم حقائق شرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كذلك في باب المعتقد عندنا حقائق شرعية. فلو سلم بأن الإيمان في لسان العرب هو التصديق وليس الإقرار لا يلزم منه أن يفسر الإيمان الشرعي بالتصديق فحسب، حينئذ لو قيل جودل في قضية الإقرار نقول هب أنه بمعنى التصديق، لكن لا يلزم من ذلك أن يفسر الإيمان الشرعي بالتصديق فحسب، بل هو شيء زائد على ذلك. والإيمان شرعا فكما عرفه المصنفون وهو ما اشتمل على هذه الأركان الثلاثة: قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان. أما حكمه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا خارج عن المهية، وإنما أراد به أنه متفاضل، أنه يتفاضل في نفسه وفي أهله. قول باللسان هذا الركن الأول، قول باللسان، ومعلوم أن القول هو اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، وعند كثير أو عند بعض النحاة القول والكلام بمعنى واحد، بمعنى أنهما مترادفان، حينئذ القول هو الكلام اللفظ المفيد، وكذلك القول هو اللفظ المفيد، فترادفا. وعلى المشهور بأنه أعم من الكلام، فالمراد بالقول هنا الكلام بمعنى أنه أخص، فأطلق الأعم وأريد به الأخص، حينئذ يقال بأن القول هو اللفظ الدال على معنى. فزيد قول، كذلك زيد كلمة واحدة قول، وإلى قول وهي كلمة واحدة، وقام قول وهي كلمة واحدة، هل المراد بها هنا قول باللسان أو المراد به الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ قول لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك، هل المراد به الأول أم الثاني؟ قل المراد به الثاني. حينئذ إما أن يقال في قولنا قول باللسان بأن القول هنا مرادف للكلام، والكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، حينئذ يكون الكلام هو اللفظ المفيد. وإما أن يراد بالقول على ما اشتهر عند النحاة بأنه اللفظ الدال على معنى فيكون أعم من الكلام، ولذلك يقول كل كلام قول ولا ينعكس. قال ابن مالك والقول عم، يعني عم الكلام وعم الكلمة وعم الكلم. قول أي كلام باللسان وهو النطق، قول باللسان، لأن باللسان هذا جار مجرور متعلق بقوله قول وهو مصدر، وهو التكلم بالشهادتين، ضر شهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، جملتان فعليتان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. ولا شك أن الجملة الفعلية قسم من أقسام الكلام، والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه ونحو ذلك، كل ما يكون من العبادات القولية فهو داخل في مسمى الإيمان لأنه قول باللسان. فكل عبادة قولية حينئذ نقول هي داخلة في مسمى الإيمان ولا تخرج من الإيمان البتة. وعليه نقول قول باللسان فوات هذا الركن من أصله فوات للإيمان، فوات هذا الركن، نحن نبحث في الركن الأول قول باللسان، إذا لم يأتي بالقول باللسان بالكلية أبدا ولم ينطق بحرف واحد حينئذ نقول فات الإيمان. لماذا؟ لفوات ركن من أركانه وهو القول باللسان. ثم أعلم أن القول باللسان يشمل نوعين، النوع الأول ما يخرج المرء من الإيمان بتركه وهو الشهادتان، ما يخرج المرء من الإيمان بتركه، لأنه يقال هل كل قول باللسان إذا تركه العبد خرج من الإيمان؟ الجواب لا، هذا مذهب الخوارج المعتزلة أن كل أحد العبادات إذا تركها خرج من الواجبات أو فعل المحظورات مقيد بهذا. حينئذ نقول قول باللسان من القول باللسان ما تركه يفوت الإيمان من أصله، وهذا محصور في الشهادتين، محصور في الشهادتين. ومن قول اللسان ما تركه ما لا يفوت الإيمان من أصله بل يبقى على إيمانه، وهذا يشمل نوعين الواجبات والمستحبات، الواجبات التي لا أثر لها في أصل إيمان كرد السلام مثلا، واجب رد السلام، واجب السلام عليك وعليكم السلام، لو ترك رد السلام ترك واجبا خرج من الدين؟ خرج من الإيمان؟ لا، لم يخرج من الإيمان، قولا واحدا، قولا واحدا. حينئذ ترك واجبا أو عطس بجوار شخص ولم يشمته، تشميت العاطس واجب، حينئذ نقول ترك واجبا لكنه لا يعود إلى الإيمان فينقضه من أصله بل هو باق على أصل الإيمان. فترك بعض الواجبات لا يؤدي إلى فوات هذا الركن. ثانيا منه ما هو مستحب، منه ما هو مستحب كالتسبيح، أذكار الصباح والمساء مثلا، حينئذ نقول لو تركها عامدا ولو عمدا هل فوات هذه الأقوال يفوت أصل الإيمان؟ الجواب لا. هل يفوت كمال الإيمان الواجب؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأنه لا ينقص الإيمان الشرعي إلا بفوات واجب أو فعل محظور، فعل محظور. ولذلك إذا علق نفي الإيمان على قول أو على فعل دل أن ذلك القول أو الفعل واجب، لأن كمال الإيمان الواجب ما لا يحصل إلا به فهو واجب، فهو واجب. حينئذ نقول لو قيل لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان نفى، نفي هنا لأي شيء؟ للكمال، لأصل الإيمان أو لكماله الواجب أو لكماله المستحب؟ نقول لكماله الواجب ولا نحمله على المستحب، لا نحمله على المستحب، لأنه لا ينفى كما قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشريعة، لا ينفى إلا الشيء الواجب، وأما المستحب لا يتسلط عليه النفي البتة، لا يتسلط عليه النفي البتة. حينئذ نحمل هذا النص مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له على نفي الكمال الواجب. وأما ترك المستحبات القولية هذا لا يتعلق به نفي البتة. إذن قول باللسان هذا الركن الأول، والمراد به النطق التلفظ، وهو مرادف للكلام عند النحاة. ثم فواته من أصله بالكلية إذا لم يأتي بالشهادتين فليس بمؤمن بل هو كافر، إن كان أصليا فهو على ما هو عليه، وإن كان مرتدا لا يرجع إذا فعل أمرا شركيا ينقض لا إله إلا الله إلا بالتصريح به لا إله إلا الله. ثم إذا ترك واجبا لا يعود إلى أصل الإسلام والإيمان بالنقض لا يعتبر مؤثرا في أصل هذا الركن، بل هو مؤمن لكنه فاسق. إذا ترك واجبا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما سيأتي. وإذا ترك قولا مستحبا لا أثر له في الإيمان الواجب. وعمل بالأركان، عمل بالأركان، الأركان جمع ركن، ومرادهم بها هنا الجوارح، الجوارح. وعمل بالأركان والجوارح كالصلاة، القيام، الركوع، السجود، رفع اليدين ونحو ذلك، السلام، تحريك الرأس يمنة ويسرى، نقول هذه كلها أفعال، وهذه الأفعال داخلة في مسمى الإيمان بإجماع السلف، داخلة في مسمى الإيمان بإجماع السلف. ولذلك قال وعمل بالأركان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. ويقال فيه ما قيل فيما سبق بأن المراد هنا بعمل الأركان جنس عمل الأركان، هو الذي يعتبر هنا ركنا، فترك جنس العمل يعتبر مسقطا للإيمان من أصله. جنس العمل مراد بالجنس القدر المشترك، قدر المشترك، حينئذ إذا ترك جنس العمل نقول خرج من الدين، هذا إن كان مسلما. وأما على الترتيب السابق فنقول عمل الأركان منه ما فواته يؤدي إلى فوات الإمام من أصله كالصلاة مثلا. الصلاة بإجماع السلف أن تاركها يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا بإجماع الصحابة كما حكاه عبد الله بن شقيق، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمار ترك كفر غير الصلاة، وهذا واضح بين في الدلالة على الإجماع، حكاه المروزي وكذلك ابن حزم وغيرهما. حينئذ نقول مسألة مجمع عليها فتركها يعتبر مفوتا للإيمان من أصله. ولذلك أطلق الله عز وجل عليها وصف الإيمان كله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، يعني صلاتكم إلى جهة البيت المقدس، لأن لما حولت القبلة إلى الكعبة سأل الصحابة عمن مات قبل تحويل القبلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ذكر ابن قيم في حكم الصلاة وتاركها أن من عادة العرب إذا أطلقوا الكل على جزء دل على أن هذا الجزء له أثر في فوات الكل، بمعنى أنه إذا فات هذا الجزء فات الكل. وهنا أطلق الكل الذي هو الإيمان، هل الإيمان كله الصلاة؟ هل الإيمان كله الصلاة فقط وما عدا الصلاة ليست بإيمان؟ جواب لا، هذا واضح بديهي بدهي. حينئذ نقول كونه أطلق الإيمان مرادا به الصلاة وهي جزء من أجزاء الإيمان وعمل من أعمال الإيمان دل على أن فوات الصلاة يفوت الإيمان من أصله، وهذا واضح بين، واضح بين. ومن الأعمال أعمال الجوارح ما تركه لا يفوت الإيمان من أصله، وهذا على قسمين كما ذكرنا، إن كان واجبا غير الصلاة وهذا إذا تركه يعتبر منقصا للإيمان الواجب، بمعنى أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. حينئذ نجمع له بين الوصفين فنعطيه مطلق الإيمان للإيمان المطلق، فلا نصفه بالاسم الكامل المطلق ولا نسلبه الاسم الكامل، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومن ترك الأعمال ما لا أثر له في فوات الإيمان الواجب، كما لو ترك مثلا الوتر مثلا أو ترك قيام الليل من المستحبات، هذه لا تؤثر في الإيمان الواجب. وحينئذ التفصيل في عمل الأركان كالتفصيل فيما سبق. وعمل بالأركان، عمل بالأركان، والمراد هنا بالعمل جنس العمل. ومن كفر تارك الصلاة حينئذ حدد الجنس، لأن الجنس هذا مبهم وهو ركن في أركان الإيمان، حينئذ هل هذا الجنس معين أم لا؟ إذا حكينا الإجماع، إجماع الصحابة على ترك، على كفر من ترك الصلاة، حينئذ بالإجماع هذا الجنس معين وهو الصلاة. حينئذ المراد بقولنا في الإيمان عمل بالأركان الصلاة، وما عداه فهي إيمان لا شك، لكن منها ما يفوت، منها ما يفوت كمال الإيمان الواجب وهو الواجبات، ومنها ما لا يفوت كمال الإيمان الواجب وهو ترك المستحبات على هذا التفصيل. وعقد بالجنان، عقد فعل مراد به الاعتقاد، مر معنا الاعتقاد في أول الشرح. وعقد بالجنان أي اعتقاد بالقلب، جنان فتح الجيم، جنان مراد به القلب، أي اعتقاد بالقلب وهو نيته، النية عمل قلبي، وإخلاصه إخلاص القلب، والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه، والرجاء وإخلاص الدين له، والصبر نحو ذلك من أعمال القلوب. فكل أعمال القلوب داخل في عقد الجنان، عقد الجنان. وهذا يقال فيه ما قيل فيما سبق، أن منه ما فواته يؤدي إلى فوات أصل الإيمان كالإخلاص واعتقاد معنى لا إله إلا الله، اعتقاد الفهم الصحيح الشرعي لا معبود بحق إلا الله، كذلك التوكل، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، هذا شرط في صحة الإيمان، والخوف منه. إذن بعض أعمال القلوب فواتها يؤدي إلى فوات الإيمان من أصله، وبعضها لا يؤدي إلى فوات الإيمان من أصله، وإنما يؤدي إلى فوات كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يؤدي إلى فوات كمال الإيمان المستحب، بمعنى أنه يعتبر ناقصا من حيث الوصف كمال الإيمان المستحب، لكن لا تأتي النصوص بمثل هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يكون المعني بنفي الإيمان الواجب، الواجب فقط وما عداه فلا. فالإيمان الشرعي قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، وعقد بالجنان. ومعلوم أن بعض أهل البدع قصر الإيمان على قول اللسان فقط، ومنهم من قصروا على التصديق فقط، ومنهم من أخرج عمل الأركان المرجئة وغيرهم، وهذا الخلاف لا ندخل فيه، لكن نحكي ما عليه سلف الأمة وهو محل إجماع، لا خلاف بين السلف في مثل هذه المسألة. فعمل الأركان هذا مجمع عليه بأنه ركن، ولذلك يعبر بعض بأنه شرط صحة، ابن تيمية رحمه الله تعالى جوز إطلاق العبارتين كتاب الإيمان كبير، لكن الأولى أن يقال بأنه ركن، لأن الركن داخل في الماهية، ونحن نبين ماذا هنا؟ نبين ماهية الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان؟ حينئذ قلنا بأنه شرط صحة، اعترفنا بأن عمل الأركان خارج عن الماهية، كذلك الطهارة بالنسبة للصلاة. حينئذ هل عمل الأركان خارج عن مسمى الإيمان أو لا؟ هذا على قولين، منهم من يرى أنه خارج عن مسمى الإيمان لازم له، بمعنى أنه يتوقف عليه الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا بوجود جنس عمل الأركان. وهذا الخلاف مع السلف خلاف لفظي، خلاف لفظي فقط، لأنه يرتب فوات الإيمان على ترك جنس العمل، فاتفقا في النتيجة، وإنما اختلفا في التعبير. النوع الثاني من يرى بأن العمل، عمل الأركان، شرط كمال، وهذا مذهب المرجئة، مذهب المرجئة، وإن كان شاع الآن على أنه مذهب السلف هذا باطل، هذا من افتراء على منهج السلف. فمن قال بأن الأعمال، أعمال الأركان، شرط كمال، هذا دل على أنه ماذا؟ ليس داخلا في مسمى الإيمان من أصله، ولا في كمال الإيمان الواجب، بل هو في الكمال المستحب. فلو ترك العمل كله يعتبر مؤمنا، لو صدق بقلبه وحرك شفتيه فقط بالشهادتين فهو مؤمن، وإذا مات مات مسلما. ونحن نقول إذا جعلنا عمل الأركان ركنا، نقول لو تلفظ بالشهادتين ولم يصلي فهو كافر، وهو كافر. ومن لم يكفر تارك الصلاة فجعل جنس العمل ركنا في الإيمان، حينئذ لابد أن يأتي بشيء من أركان الإسلام، لابد أن يزكي أو يصوم أو يحج أو نحو ذلك، فلابد أن يأتي بشيء من العمل الظاهر. إذن الإيمان الشرعي له حقيقة شرعية، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مجمع عليه بين السلف والأدلة متضافرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر من 100 دليل تدل على أن عمل الأركان داخل في مسمى الإيمان، وفواته يؤدي إلى فوات الإيمان. قول باللسان، زاد في الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول القلب واللسان. قول اللسان مر معنا، واضح هذا. قول القلب، هل القلب له قول؟ المراد بقول القلب هو اعترافه وتصديقه، وعمله عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص ونحوه. حينئذ القلب يكون له قول ويكون له عمل. المراد بالقول قول القلب التصديق، والمراد بعمل القلب حركته، لأن الإخلاص عمل زيادة على مجرد التصديق والقبول والتسليم. وكذلك حركة القلب بالخوف وهو الذعر، أو التوكل وهو الاعتماد والثقة، هذه كلها حركات قلبية وهي عمل، وهي عمل. إذن إذا زيد في كلام السلف قول القلب وعمل القلب، فالمراد بقول القلب هو اعترافه وتصديقه، والمراد بعمل القلب هو حركته إرادته كالإخلاص والتوكل نحو ذلك. فزاد على المصنف هنا قول القلب، وكذلك عمل القلب واللسان. عمل القلب واضح الإخلاص، وأما عمل اللسان، هل اللسان له عمل؟ عندنا قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان وعمل. المراد بقول اللسان النطق تلفظ، وعمل اللسان حركته. إذا زيدت هذه العبارة فالمراد به تحرك اللسان، كونه يطبق على مخارج مثلا، نقول هذه حركة اللسان، فهي المراد به بالعمل. ويسمى في الشرع كذلك قول اللسان فعل، يطلق على أنه فعله. ولو شاء ربك زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما قالوه، فأطلق على القول بأنه فعل، يسمى في اللغة كذلك. فزاد على المصنف عمل اللسان، قول اللسان هو النطق وهذا واضح، وعمل اللسان هو حركاته، والنطق ناشئ عنه. فالإيمان الشرعي يشتمل على هذه الأركان الثلاثة. وحكى الشافعي، إمام الشافعي رحمه الله تعالى، على ذلك إجماع الصحابة والتابعين، إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. ولو حكى الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على مسألة في من مسائل الفروع لجعل هذا الإجماع حجة، وكل من خالف قيل أجمع السلف على كذا وحكاه الشافعي. ولكن تجدهم هنا في هذا الموضع لا يلتفتون إلى إجماع السلف الذي حكاه الشافعي، وهذا يدل على أن المسألة مبنية على أو مبنية على هوى. إذن حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وذكر المصنف دليلين على أن الإيمان هو هذه الأركان الثلاثة من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فهو قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: فجعل، أي الرب جل وعلا، عبادة الله تعالى وإخلاص القلب ليعبدوا الله، إسناد الفعل إلى الواو، إذن عبادة هم متعبدون، بالإخلاص مخلصين، هذا حال من فاعل يعبدوا، أي أنهم متصفون بالإخلاص والعبادة. ولذلك ملة إبراهيم تفسر أنها عبادة بالإخلاص، لابد منهما. أما عبادة بدون إخلاص لا تسمى عبادة، وإخلاص دون عبادة لا فائدة منه، فلابد أن يكون الإخلاص مثمرا. وأما عبادة بدون إخلاص بمعنى أنه وجه عبادته لغير الله عز وجل، وهذه وإن تسمى عبادة باعتبار الفاعل إلا أنها ليست عبادة شرعية. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب، هذا واضح، وإقام الصلاة، هذا عمل جوارح، وإيتاء الزكاة، وهذا عمل جوارح، كله، أي المذكور، من عبادة الله على جهة العموم، بل عبادة الله كلها، لأنه قال ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا عام مطلق فعل. حينئذ كل عبادة، قال ذلك دين القيم، أي المشار إليه. وإلا الأصل أن يكون قول ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا من عطف الخاص على العام، لأن قوله يعبد الله هذا فيه عموم، له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، نقول هذا من عطف الخاص على العام. فجعل ما ذكر كله من الدين، من الدين. وهنا نحن نقول الإيمان والرب جل وعلا عبر به بالدين، نقول يطلق الدين ويراد به الإيمان، ويطلق الإيمان ويراد به الدين. ولذلك نرجع في حقيقة هذه الأسماء إلى الشرع، ومن هنا أتي أهل البدع أخذوا هذه الألفاظ وفسروها بما يتبادل إلى أذهانهم، أو أنهم أرجعوها إذا أحسن الظن في بعضهم أرجعوها إلى المعنى اللغوي فحسب، وهذا غلط، لأن الألفاظ الشرعية كل لفظ جاء في الشريعة لابد أن ننظر هل الشارع جعل له معنى خاصا به إذا أطلقه ينصرف إليه أو لا، لابد في كل لفظ نأتي في الصلاة والزكاة في الأمور الفروعية والعملية كما يقال، كذلك في مقام الأسماء أسماء الدين ننظر هل الشارع جعل له معنى بمعنى أنه عرفه. ولذلك سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان بالله قال كذا وكذا، إذن الإيمان أن تؤمن بالله، إذن عرفه، حينئذ إذا عرفه الشارع لا نرجع إلى المعنى اللغوي. حقيقة شرعية هي الأصل، هذه قاعدة جليلة ينبغي الاعتماد عليها في الفروع وفي العقيدة، ليست خاصة بالمعتقد. ولذلك قد يقرر بعض أهل البدع هذه القاعدة في باب الفقهيات، ويأتيك لذلك يقول كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء وشرعا كذا وكذا، لماذا يعرف اللغة؟ ليبين بأن الشارع قد غاير بين اللفظ في اللغة وفي الشرع، بمعنى أنه نقله فجعل له معنى خاصا به إذا أطلق لا تصرفه إلى المعنى السابق، فيقول لك الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال إلى آخره، لما يجمع بينهما؟ البحث الآن في ماذا؟ كل كتب الفقه على هذا، البحث هنا في ماذا؟ في مسائل فقهية، ما لنا وما للغة؟ نقول لأن الشارح أراد أن يبين أن الشارع له مفهوم خاص من هذا اللفظ، فأصل المعنى هو الدعاء وهو موجود في المعنى الشرعي إلا أنه زيادة عليه، حينئذ له حقيقة شرعية، الحج لغة القصد وشرعا قصد مكة لفعل مخصوص في وقت الإمساك، الصيام لغة الإمساك إلى آخره. كذلك هنا نقول الإيمان في اللغة التصديق على ما اشتهر، ولكن في الشرع له معنى، تصديق داخل في مفهوم الإيمان الشرعي، لابد أن يكون مصدقا بالله بوجود الله عز وجل بوحدانيته، لابد من اعتراف القلب وتصديقه، لكن ثم أمور زائدة على ذلك، ثم أمور زائدة على ذلك، منها ما ذكر هنا الدين نقول مرادف للإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به، أطلق يعني هكذا دون أن يأتي به، دون أن يذكر مع الإسلام، لأن الإيمان له إطلاقان كما سيأتي، لفظ الإيمان إذا أطلق يعني لم يذكر إلا هو فقط، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كذا والإسلام كذا، وإنما أطلق الإيمان فحسب. لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر، فالبر والإيمان مترادفان إذا أطلق لفظ الإيمان، فكل عبادة كل عمل صالح داخل تحت لفظ الإيمان، كما أن كل عبادة كل عمل صالح داخل تحت البر إذا أطلق. وبلفظ التقوى ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى، لفظ التقوى إذا أطلقت بمعنى الدين كله، صارت بمعنى الدين كله، حينئذ صار الإيمان إذا أطلق مرادفا للتقوى، فيدخل فيها الدين كله، أعمال الظاهر وأعمال الباطن. وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، ذلك الدين القيم، دين، إذن الدين يرادف الإيمان إذا أطلقه. حينئذ في هذه الآية قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قال ذلك دين القيم، إذن ذلك الإيمان المطلق الذي إذا أطلق في الشرع حمل على هذا اللفظ. وبلفظ التقوى وبلفظ الدين قال فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان، كل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان، وهذا هو حقيقة العبادة. ما هي العبادة؟ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. إذن العبادة الإيمان الدين البر التقوى الإسلام، إذا أطلقت كلها مترادفة، كلها مترادفة، وإنما يفرق بينها إذا اجتمعت فقط، إذا اجتمعت يجعل هذا له معنى خاص وهذا معنى خاص، فرارا عن أن يقال بالترادف، فرارا عن أن يقال بالترك، لأن هذا لا وجود له في الشرع وإن وجد في اللغة. فألفى قولها كذبا ومينا، ألفى قولها يعني وجد قولها كذبا ومينا. ما هو الكذب؟ هو المين. ما هو المين؟ هو الكذب. إذن عطف اللفظ على مراد فيه. لو جمع لفظ التقوى والإسلام وقيل الإسلام هو معنى التقوى والتقوى هي معنى الإسلام صار من قوله كذبا ومينا، وهذا لا يوجد في الشرع، ونص على ذلك ابن تيمية في أول كتابه الإيمان الكبير بأن هذا النوع وإن وجد في لسان العرب لا يحمل عليه لفظ الشارع البتة. حينئذ فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. قال ابن كثير في تفسير الآية وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني هذا هو معنى لا إله إلا الله. وما أمروا إلا، وما هذه نافية وإلا إجاب استثناء، وهذه أعلى درجات الحصر والقصر، ما وإلا، لا إله إلا الله أعلى درجات الحصر والقصر، والحصر والقصر مترادفان على المشهور، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. حينئذ العبادة بالإخلاص محصورة في الرب الإله الحق وهو الله عز وجل، ومنفية عما سواه. ولذلك فسر الجزء الأول من الآية بأنه مرادف لمعنى لا إله إلا أنا فاعبدون، هو تفسير لمعنى لا إله إلا الله. وما أمروا إلا بالتوحيد، ومن التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر أعمال الشريعة. قال ابن كثير ولهذا قال حنفاء، حنفاء أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد، والحنيف مأخوذ من الحنف وهو الميل. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، وهذه الآية استدل بها بعض بل كثير من السلف على أن فوات الصلاة فوات للإيمان، فوات للإيمان، لأنه جعله داخلا في الحصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، لا إله إلا الله، حينئذ أدخل مفهوم أدخل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما يفوت به وصف التعبد لله عز وجل، أو إن شئت تقول مما يفوت به تحقيق معنى لا إله إلا الله، ولا يفوت تحقيق معنى لا إله إلا الله إلا بفوات شيء من أركانه، والمراد التحقيق هنا ما يفوت أصله. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاوير، وذلك دين القيمة، دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان، على أن الأعمال داخلة في الإيمان يعني في مسمى الإيمان. ومن السنة أورد المصنف قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو وقف المرجئة مع هذا الحديث دون أن يدخلوا أذهانهم معقولهم لعلموا أن الإيمان يشمل أركان الثلاثة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان، قال الإيمان صرح بالإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. إذن إماطة الأذى عمل جوارح داخلة في مسمى الإيمان، أدناها يعني أقل ما يكون، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي. إذن الثلاثة الأركان التي أجمع عليها السلف حديث واحد اشتمل على أعلاها وأدناها ومثل بمثال للحياء. إذن الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. البضع بكسر الباء اسم من أسماء العدد من 3 إلى 9، 74 شعبة، 74 شعبة هكذا أوردها المصنف كما هي رواية الإمام البخاري في صحيحه 74 شعبة. وعند مسلم 60، 60، وفي رواية عنده عند الإمام مسلم على الشك، بضع وستون أو بضع وسبعون تردد، أو هذه إما واحد إما هذه أو تلك، ولا يجمع بينهما إما هذه وإما تلك، ولذلك لابد من الترجيح هنا، لابد من الترجيح. رجح البخاري الأعلى وتردد مسلم في إثبات أيهما، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو بضع وستون، بضع وستون. قوله شعبة وهي الطائفة والخصلة ويدخل تحتها أفراد من الخصال، الإيمان بضع وسبعون شعبة أي خصلة وطائفة، إذن أحد وأفراد، وهذه تختلف، منها ما يفوت الإيمان بفواته كما ذكرنا، ومنها ما لا يفوت الإيمان بفواته وإنما يفوت الكمال الواجب، ومنها ما لا يتأثر الكمال الواجب، فهي مختلفة ليست على درجة واحدة كما فهم الخوارج والمعتزلة، ولذلك أي ترك لواجب أو فعل لمحظور عندهم يعتبر ماذا؟ مفوتا للإمام من أصله، هذا باطل مجمع على خلافه. فأعلاها أي أعلى تلك الشعب قول لا إله إلا، لأن التوحيد قول لا إله إلا الله، لكن قول لا إله إلا الله ليس المراد به القول المجرد، وإنما لابد أن يصحبه شيء من الاعتقاد، لابد أن يصحبه شيء من الاعتقاد. لماذا؟ لأننا نقول في باب التوحيد تقرير لا إله إلا الله، هل يكفي مجرد اللفظ أم لابد من شروط تتحقق بها هذه الكلمة؟ الثاني من الشروط الإخلاص، من الشروط العلم بمعناها، من الشروط الانقياد، من الشروط ها القبول، بعضها بل جلها أعمال قلبية، إذن لا يتحقق قول لا إله إلا الله إلا بشيء من الاعتقاد يصحح هذا المعنى، ولذلك القول بأنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، نقول الإيمان لا يعتبر إيمانا إلا إذا وجد شيء يصححه من الإسلام وهو العمل الظاهر، وكذلك الإسلام لا يعتبر إسلاما الذي هو العمل الظاهر إلا مع شيء من الباطن يصححه، وإلا صار منافقا. ما الفرق بين المنافق هذا؟ المنافق هو الذي يأتي بظاهر الإسلام لكن قلبه منطو على خلاف ما يظهره، حينئذ صار منافقا، إذن وجد العمل الظاهر وانفك العمل الباطن، وقد يتفقان وقد يرتفعان، ومن هنا وقع شبهة المرجئة، المرجئة الذين أخرجوا مسمى الإيمان عن الأعمال، قالوا يمكن أن يكون العمل الباطن موجودا ولا أثر لعمل الظاهر البتة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قسم في أول سورة البقرة الناس إلى ثلاث طوائف، كفار انتفى عندهم الظاهر والباطن، مؤمنون يؤمنون بالغيب إلى آخره وجد العمل الباطن والظاهر، قال ومن الناس، هنا وقعت الشبهة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال بلسانه وما هم بمؤمنين. إذن وجد الظاهر ولم يوجد الباطن، هذه قسمة شرعية. القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ أربعة أقسام، وهو أن يوجد العمل الباطن وينتفي الظاهر، يوجد العمل الباطن وينتفي الظاهر. هل هذا له وجود؟ العقل قد يجوز هذا بأنه ما دام أنه وجد العمل الظاهر وانتفى الباطن سماهم الله عز وجل منافقون، سماهم منافقين، إذن العكس هذا داخل في مسمى الإيمان، فلو أتى بالإيمان الباطن العمل الباطن ولم يأتي بشيء من الظاهر هذا ليس داخلا في القسمة ثلاثية، حينئذ سمي مؤمنا عند المرجئة والأشاعرة، وهذه هي التي أوقعت شبهة عندهم، جواز انفصالي يعني عدم التلازم بين العمل الظاهر والباطن، ما دام أنه وجد الظاهر وانتفى الباطن وسماهم منافقين، إذن إذا وجد الباطن وانتفى الظاهر فهو مؤمن، وهذا وإن جوزه العقل إلا أنه باطل شرعا، لأنه لو كان لذكر. كل مسألة مهمة، هذه مسألة عصرية قديمة عصرية قديمة عصرية إن شاء الله. إذن قول لا إله إلا الله لابد أن يكون معه اعتقاد، لأن العمل الظاهر لا يعتبر إلا إذا صحبه شيء من الباطن، صحبه شيء من من الباطن، وأدناها أي أقلها إماطة الأذى أي إزالة الأذى، وهو ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك ونحو ذلك. والأذى هذا دخلت أل عليه فأفادت العموم الاستغراقي، يعني كل أذى. والحياة شعبة أي خصلة من الإيمان، ومن هنا للتبعيض، والحياة عمل قلبه. فجمع في هذا الحديث قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله، وعمل الجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب وهو الحياة فتبين من الآية والحديث أن الإيمان يشمل هذه الأركان الثلاثة كلها، وهو محل وفاق. وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا وهنا من أخرج الأعمال أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان على مرتبتين، منهم من أخرجها بالكلية بأنها لا تسمى إيمان البتة، ولا الجهمية حصروا الإيمان في التصديق المعرفة فقط، ومنهم من زاد القول، ولكن الأعمال أعمال الجوارح هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان. إذن وجد الباطن ولم يوجد الظاهر، ولذلك الجهمية في المعنى مرجع، قسم ابن تيمية المرجع أنواع، ليست خاصة بمن قال بأن الأعمال شرط كمال، لا، هؤلاء قد يكونون أخف يعني. فوجد عندهم في تعريفهم بأنه التصديق بالقلب المعرفة وقول اللسان، وجد فيه العمل الباطن، من عرف الإيمان بأنه التصديق والمعرفة وجد الباطن وانتفى الظاهر للشبهة التي ذكرناها، وهي أن الله عز وجل ذكر العكس، وهو وجود من يضمر الكفر ويظهر الإسلام وسماه منافقا، إذن عكسه خلافه، وهو من يضمر الإيمان ولا يظهر ما يخالف الإيمان، يعني يترك الأعمال الظاهرة، لم يسمه شيئا ولم يصنفه، ودل على أنه داخل في الإيمان. وقد أنكر السلف، ومنهم من أخرج الأعمال أو أدخل أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وقال يسمى أو تسمى أعمال الجوارح إيمانا مجازا لا حقيقة. وهذا قد يقال بأن أقرب ما يقال عند من يقول بأن شرط بأن الأعمال شرط كمال بأنها تسمى إيمانا مجازا، لأن الذي يسمى إيمانا حقيقة هو ما يفوت الإيمان بفواته، وما لا يفوت الإيمان بفواته يسمى إيمانا مجازا، هذا باطل. وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لقيت أكثر من 1000 رجل، وهذا أشمل يكون بإجماعات تنقل كثير من مسائل الفروع، ولا يقول فيها قال لقيت 10 ولا 20، ومع ذلك إذا حكى البخاري الإجماع قيل هذا حكاه أمير المؤمنين في الحديث وجب القبول والتسليم، وهو كذلك. لكن إذا جاءت هذه المسائل ويقول لقيت أكثر من 1000 عالم وكلهم يقرون بهذا ويرد هذا الإجماع، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف، لا يفرقون بين العمل والإيمان، الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، لا فرق بينهما، لأنه داخل فيه يفوت بفواته، إذا كان يفوت بفواته اتحدا، وإن زاد الإيمان على العمل من جهة التصديق فهو هو عينه، ففوات العمل فوات للإيمان. ولذلك قال كان من مضى لا من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يعني إذا جاء بالعمل حصل الإيمان، وإذا فات العمل انتفى الإيمان، هذا معنى كلام الأوزاعي، وهذا حكاية إجماع، كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ آمركم بالإيمان، كأنه قال آمركم بأربع: بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان، فهو مأمور به، ثم ما تركه لعقولهم، قال هل تدرون ما الإيمان؟ لأن له حقيقة شرعية، لابد من إدراكها. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، كل أعمال جوارح، قول باللسان وهذا عمل ينتسب للجوارح، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس من المغنم، كل أعمال. إذا تدرون ما الإيمان؟ هو هذه المذكورات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه، يعني في هذا الحديث، أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، قول شهادة لا إله إلا الله والعمل ما ذكر معه. كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة، محل إجماع ودلالة قطعية لا يلتبس على الناظر، ولا يبحثها بحث ترجيح، بمعنى أنه يجعل المسألة محتملة ثم يريد أن يصل إلى الحق كما يقال، لا هذا باطل. طريقة هذه طريقة بدعية، وإنما تنطلق من الأعلى، فتنظر أقوال السلف ثم ترجع إلى الخلف، فإن وافق الخلف السلف كانوا خير سلف، خير خلف لخير سلف، وإلا فحكمهم أنهم في عداد أهل البدعة. إذن العمل عمل أركان داخل في مسمى الإيمان بالإجماع. ومذهب المرجئة هم أصناف، منهم ما ابتلي به أهل هذا الزمان بأن شرط، بأن أعمال الجوارح شرط كمال وليست شرط صحة أو ركن، ومن قال بأنه شرط صحة أيضا في التعبير فيه شيء من الغلط، لكنه لا نختلف معه من حيث السنة والبدعة، لأنه رتب فوات العمل على فوات الإيمان على فوات العمل، وهذه النتيجة. إذا كانت هذه النتيجة الأمر معه واسع، وجوزه ابن تيمية، قال لا بأس أن يعبر بكذا وكذا إلا أنه داخل في الحقيقة. فالصواب أن يقال بأنه ركن، جنس العمل ركن في مسمى الإيمان، ولا نقول بأنه شرط الصحة. لماذا؟ لأن الشرط خارج عن المهية، والركن جزء الذات، والشرط خرج، والركن جزء الذات يعني داخل في مفهوم الحقيقة، كالركوع في الصلاة والسجود في الصلاة وقراءة الفاتحة في الصلاة، فهي أركان داخلة في الماهية، حينئذ الصلاة لها افتتاح ولا اختتام، هذا الركن داخل في ماهيتها، أما الشرط فهو خارج عنها. ولذلك إذا قيل شرط الصحة اعترفنا بأن الإيمان، بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا فيه شيء من الغلط، لأنه مخالف لما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله وإقام الصلاة، فأطلق الإيمان على هذه الأعمال. والأصل حقيقة أو المجاز؟ الأصل حقيقة، الأصل أنه محمول على الحقيقة، وهذا هو المفهوم الشرعي للفظ الإيمان، ولا نفسره بالمفهوم اللغوي، واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، حينئذ نرجح أولا اللفظ الشرعي، ثم العرفي إن كان له عرف، ثم اللغوي آخر ما يأتي مرتبة هو المعنى اللغوي. إذن قال المصنف والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، وأورد دليلين، قوله تعالى وما أمروا الآية، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة من السنة، وهذا يكفي، لا نحتاج إلى 100 دليل، لكن هذا عند المجادلة والنزاع، الحكم الشرعي يثبت به بحكم واحد، بدليل واحد، بنص واحد، فإذا جاء في السنة حكم واحد قبلناه، وإن لم يأتي في القرآن كذلك، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. فالسنة هي من الوحي الذي هو الدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا جاء نص واحد، لو لم يأتي في هذه المسألة إلا قوله صلى الله عليه وسلم إيمان 70 شعبة، لكفى أن نسمي وندخل الأعمال في مسمى الإيمان، مع قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، مع هذه الآية يكفينا في إثبات الحكم الشرعي، ولا نحتاج إلى أن يكون الحكم ثابتا بدلالة قطعية أو بثبوت قطعي، هو ثابت بدلالة قطعية لا شك، وكذلك من حيث الثبوت، لأنه جاءت النصوص بالسنة وثم أحاديث متواترة، القطع موجود في الدليل من حيث الثبوت في الدلالة، لكن على التنزل إذا قيل بأنه لم يأتي إلا في السنة، حينئذ نقول السنة حاكمة. ولذلك قال فجعل القول والعمل من الإيمان، معلقا على هذه قوله يزيد بالطاعة عند التعريف، وينقص به بالعصيان. يزيد أي الإيمان بالطاعة أي بفعل الطاعة، والطاعة هنا تشمل الطاعة القولية والطاعة الفعلية والطاعة الاعتقادية، لأن الطاعة ما هي؟ موافقة الأمر، هذه الطاعة موافقة الأمر. فإذا وافق أمر الله عز وجل وامتثل أوامر الله عز وجل، منها ما هو متعلق بالقلب من حيث الاعتقاد، ومنها ما هو متعلق باللسان من حيث القول، ومنها ما هو متعلق بعمل الجوارح من حيث الإيجاد. وينقص بالعصيان التي هي المعصية، ينقص أي الإيمان، بالعصيان أي بسبب المعصية. الباء هنا للسببية في قولي بالطاعة وفي قولي بالعصيان، أي بسبب الطاعة بسبب فعل الطاعة موافقة الأمر زاد المرء في إيمانه، وبسبب فعل المعصية، والمعصية هي مخالفة الأمر، مخالفة الأمر يعني إما ترك لواجب أو فعل لمحظور، وأما ترك المستحبات هذا لا يسمى معصية، لا يسمى معصية. إذن بالعصيان أي ينقص الإيمان بسبب الوقوع في المعصية، سواء كانت هذه المعصية بالقلب كالحسد والغل والحقد ونحو ذلك، أو باللسان كسب والشتم واللعن ونحو ذلك، أو بالجوارح كترك الصلاة مثلا على القول بأنه لا يكفر، أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك صلة الرحم ونحو ذلك. وذكر لهذا الأصل ثلاثة أدلة، هذه من الأصول التي يذكرها السنة الجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا لو لم ينص عليه فهو مأخوذ بدلالة الالتزام من حد الإيمان. ما هو الإيمان؟ قول باللسان، والقول منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وعمل بالأركان ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. إذن المرء بطبيعته قد يأتي بكل الواجبات وقد ينقص من الواجبات، فإذا نقص أتى بكل الواجبات حينئذ ماذا؟ كمل إيمانه، وإذا نقص من الواجبات لزم منه النقصان في الإيمان. وكذلك عمل الجوارح والأركان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فإذا أتى بكل الواجبات كمل إيمانه، وإذا نقص حينئذ نقص في الإيمان. لو وقع في محظور، وهذا المحظور لا يعود عليه بالنقض للإيمان من أصله كسب الله مثلا أو نحو ذلك، نقول إذا فعل أو وقع في محظور معصية ولم تكن هذه المعصية بكفر ناقض، حينئذ نقول نقص إيمانه. لو نظرنا في الحد نفسه في حقيقة شرعية لزم منه القول بالزيادة والنقصان. ولذلك من عرف الإيمان بأنه تصديق عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ويلزم من قال بأن الأعمال شرط كمال أنه لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن شرط كمال المراد به الكمال المستحب، والعبرة هنا بالزيادة والنقصان في فعل الواجبات وارتكاب المحظورات، هذا الذي يقال بأن نقص وزاد. متى يزيد؟ قد يزيد بالمستحبات، لكن المراد هنا بفعل الواجبات. وكذلك النقص قد يترك ماذا؟ يترك المستحبات أو شيئا منها، لكن لا يعبر عنه بالنقص الذي يريده الشارع إلا إذا فعل محظورا، وهذا كما سيأتي به كلام أهل العلم. إذن يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وذكر لهذا الأصل ثلاثة أدلة، وهذا مجمع عليه بين السلف لا خلاف بينهم، أن الإيمان يزيد وينقص، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. الأول ما ذكره المصنف بقوله، قوله تعالى وقال تعالى فزادتهم إيمانا، فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، صرح بالزيادة، زادتهم إيمانا. إذن ازداد الإيمان عندهم بتصديق بهذه الآيات. الثاني ليزدادوا إيمانا، وهذا صريح في ثبوت الزيادة، صريح في ثبوت الزيادة. الثالث الحديث الذي أورده قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا، جعله متفاضلا. هذا الحديث بهذا لفظ الجمع بينها غير محفوظ، لعل المصنف اختصر ثلاث روايات في رواية واحدة. ولذلك قال هنا البدر لما أراه بهذا اللفظ في المصادر التي اطلعت عليه مجموعا بقوله برة أو خردلة أو ذرة، وأقرب ما فيه ما أخرجه البخاري من حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. واللفظ للبخاري، والمقصود بالخير المذكور في الحديث هو الإيمان كما نوه بذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الإيمان. وهنا التنبيه على ابن حجر رحمه الله تعالى عنده خلط في مسائل الإيمان ومسائل التوحيد، والنقل عنه هذا يحتاج إلى تحرس. إذن فجعله متفاضلا، جعله متفاضلا، وهذا المراد بالزيادة والنقصان. كونه متفاضلا في نفسه هو قابل للزيادة والنقصان، لأنه عبارة عن مجموعة أركان، وهذه الأركان تزيد وتنقص، فإذا زادت زاد الإيمان وإذا نقصت نقص الإيمان. يلزم منه أن أهله متفاضلون، فلا شك أن الذي يأتي بالواجبات على وجه الكمال ويبتعد عن المحرمات على وجه الكمال أنه أكمل إيمانا ممن يترك شيئا من الواجبات أو يقترف شيئا من المحظورات. هذا واضح مبين، واضح مبين. إذن أهله متفاضلون فيه، فجعله متفاضلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان متفاضلا، وهذا هو المراد بالزيادة والنقصان. فتفاضل الناس في الدين بحسب كثرة العمل وما يقوم بالقلب، تفاضل الناس في الدين بحسب كثرة العمل وما يقوم به بالقلب. قول مثقال برة، برة هي الحبة من البر الذي يسمى الحنطة الآن، أو خردلة يعني حبة خردلة، شجر معروف يشبه حب الرشاد لأنه أصغر منه، أو ذرة واحدة الذر وهو صغار النمل معروف، صغار النمل المعروف. إذن دل هذا النص على قول يخرج من النار من قال لا إله، يعني لا يخلد. إذن لو كان إيمانه كاملا هل دخل النار؟ لا، فدخوله النار ثم خروجه مع بقاء شيء من الإيمان دل على أن أهله متفاضلون فيه. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة على الزيادة. دليل الأول فزادتهم إيمانا، هذا تصريح به بالزيادة، ليزدادوا إيمانا، والنصوص في هذا كثيرة. ثم أورد النص النبوي يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة إلى آخر حديث، دل بمفهومه أنهم وقعوا ودخلوا النار ثم خرجوا منها. دخلوا بماذا؟ بسبب ذنوبهم، وخرجوا منها بسبب إيمانهم، لأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، لا يخلد في النار كذلك لا يخلد في، فخروجهم من النار وعدم تخليدهم دل على أن معهم شيئا من الإيمان، ودخولهم النار دل على أن معهم شيء من الكبائر. فالأدلة السابقة دالة على أن الإيمان يزيد، وأما النقصان هذا ما جاء التصريح به في الكتاب أو في السنة بهكذا، يعني الإيمان ينقص، وإنما قال يزداد إيمانا. هل جاء لينقص إيمانهم؟ لا، لم يرد. وأما النقصان فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين. دين، عرفنا أن الدين يرادف الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين، أثبت عليه الصلاة والسلام نقص الدين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، حينئذ ثبتت الزياء النقصان بمفهوم هذا النص. ثم لو لم يرد النص، لو لم يرد النص، ما دام انه دلت النصوص على الزياده فكل شيء قابل للزياده قابل للنقص، فدلاله الالتزام معتبره في الشرع سواء كانت في مقام الاعتقاد او في مقام العمليات. ثم ان اثبات الزياده التي وردت بالنص الصريح الواضح البين ومحل اجماع يستلزم اثبات النقص، يستلزم اثبات النقص. ولذلك روي عن مالك وهو مشهور عند كثير من اصحابه أنه قال بالزيادة وسكت عن النقص. هل يزيد الإيمان وينقص؟ قال يزيد، ينقص سكت. لماذا؟ لعدم وجود النص الصريح الذي يدل على أن الإيمان ينقص، وإن كان بعضهم طعن في ثبوت هذه الرواية عن مالك. على كل جماهير السلف الذي يحكى أنه إجماع أن الإيمان يزيد وينقص، وإنما توقف مالك رحمه الله تعالى في التصريح فحسب، هل نقول ينقص هكذا نعبر؟ لم يرد في النص، وما دام أنه لم يرد نقف معه مع الشارع. هذه طريقة السلف، لا يتفوهون بكلمة واحدة ولو يعتقدون مدلولها صحيح إذا لم يرد النص من الشارع. ولذلك إذا لم يرد تحريم هكذا كان الإمام أحمد يتوقف، لو كان الشيء حراما لكن لا يعبر عنه أنه حرام ولا ينبغي تركه وحب إليه ونحو ذلك من عبارات أكره هذا. لماذا؟ لأن تصريح بالتحريم هذا شيء كبير على الناس، لأنك تجزم بأن الله تعالى حرمه ولم يرد نص فيه، حينئذ يتوقف الإنسان من حيث التعبير، أما المعنى وما يدل عليه فهو كذلك. إذن إثبات الزيادة يستلزم إثبات النقص، فكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه مستلزم للدلالة على نقصه، كل ما قبل الزيادة قبل النقص، هذا أمر مدرك بالحس، ولذلك الإنسان يشعر من نفسه، لأن الإيمان منه ما هو شعور النفس وجداني كالشعور بالعطش والجوع ونحو ذلك، الإنسان يشعر بنفسه أنه حصل عنده شيء من جفاء القلب ونحو ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان، هذا لابد يلزم منه أن أهل الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة، منهم الكامل في الإيمان ومنهم من هو دون ذلك، بينهم مراتب كما بين السماء والأرض. ولذلك فالإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، كما قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية قيل أرجى آية في القرآن، أرجى آية، على خلاف في أرجى آية في القرآن، بعض المفسرين وبعض أهل العلم قالوا هذه الآية أرجى. لماذا؟ لأنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخير. وقدم من؟ قدم الظالم لنفسه، إذن له حظ من الشرع، بمعنى أنه لا يكون بفعله الذي هو الظلم بترك الواجبات أو فعل المحظورات قد خرج من الدين، بل له باب مفتوح وهو الرحمة وقبول التوبة من الله عز وجل. فحينئذ تقديمه على غيره، والشارع لا يقدم إلا ما هو مهم بالنسبة إليه جل وعلا. حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة، إن الصفا والمروة، قال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله تعالى إذا بدأ بالشيء دل على أن له مكان على غيره. وهنا بدأ بالظالم لنفسه فدل على أنه قريب، دل على أنه قريب. فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فالسابق إلى الخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، اللهم استعان، يعني لم يترك لا واجبا ولا مستحبا. والمراد بالترك هنا ترك المستحب المواظبة على ترك المستحب، يعني لا يصلي الوتر مثلا، غالبه لا يصلي. وأما لو كان الغالب الأصل أنه يصلي ثم ترك، هذا لا يصدق عليه هذا تعريف، وإنما يكون الترك أو الوصف بالترك إذا كان لازما له، وأما إذا لم يكن لا، حينئذ هذا لازم ماذا؟ فعل الواجبات والمستحبات، ولازم اجتناب المحرمات والمكروهات. فالذي يفعل المستحبات من باب أولى أن يفعل الواجبات، والذي يترك المكروهات من باب أولى أن يترك المحرمات. ولذلك ينبغي لطلاب العلم ولمن كان من أهل الاستقامة ولو لم يكن طالب علم أن يكون اهتمامه بالواجبات أشد، وحرصه على علم أو العلم المتعلق بالواجبات أشد، لأنه أهم، بتركه يكون فاسقا، ولا ينصب الاهتمام إلى فعل المستحبات يكون عنده خلل في الواجبات، ولا يكون سؤاله وبحثه وعلمه ومدارسته للمستحبات ويكون عنده خلل كبير في الواجبات، شك أن ذاك من الشرع. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخره. فبدأ بالتوحيد، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث به بالزكاة، وكلها من الدين وكلها من أركان الإسلام، وكلها مما يجب العمل به، ومنها ما تركه يعتبر ناقضا للإسلام، لكنه لم يسوي بينها، ولذلك الواجبات منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم مجمع عليه، هذا يجب على المكلف أن تتعلق همته بمعرفة هذا النوع، وأن يعرف كيف يقع هذا النوع، وأن يهتم به اهتماما كبيرا من حيث الإيجاد ومن حيث ما يكون خللا في وجوده. ثم من الواجبات ما هو مختلف فيه يكون اهتمام به أقل مما سبق إلا على جهة الترجيح إن كان طالب علم. ثم تأتي المستحبات، وأما أن يكون القلب متعلقا بالمستحبات ثم خلل كبير في فعل الواجبات هذا لا يكون على الجادة، وليست هذه بطريقة السلف وليس بطريقة الصحابة في فهمهم للدين. كذلك المكروهات قد يتحرز البعض عن فعل بعض المختلف فيه من المحرمات أو المكروهات، وقد يقع فيما هو متفق عليه من المحرمات، هذا خلاف المشروع، وإنما يكون العكس هو الذي ينبغي الحرص عليه. إذن أن يفعل الواجبات والمستحبات واجتنب أو يجتنب المحرمات والمكروهات. والمقتصد من هو؟ هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، اقتصر على ما يأثم بتركه أو فعله، ما يأثم بتركه أو فعله. والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات. والظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات، ترك شيئا من الواجبات وانتهك بعض المحرمات، وقع في شيء من المحرمات. فكل واحد من هذه الأقسام ثلاثة يطلق عليه أنه مؤمن، كل واحد من هؤلاء يسمى مؤمنا، لأنه تعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن هم مسلمون أو لا مسلمون؟ مؤمنون، نعم مؤمنون. هل هم في درجة واحدة؟ جواب لا، منهم الظالم لنفسه وهو مؤمن، ومنهم المقتصد الذي ترك كل المستحبات وفعل كل المكروهات ومع ذلك هو مؤمن، والذي فعل الواجبات والمستحبات وارتنب المحظورات والمكروهات هذا أعلى الدرجات وهو كذلك مؤمن. إذن جنس مشترك، قدر مشترك بين هذه الأقسام الثلاثة أن كل منها يطلق عليه أنه مؤمن، لكن الإطلاق يختلف، إطلاق يختلف. قسمان الأولان السابق بالخيرات والمقتصد يوصف بالإيمان المطلق، يعني لا نقيده، إيمان الكامل، إيمان الكامل. ولذلك ذكرت لكم أن الإيمان لا ينفى إلا إذا ترك واجبا أو فعل محظورا، ولو فعل المكروهات، مكروهات انتبه المكروهات كلها، وترك المستحبات كلها لا يوصف بنقص الإيمان البتة، يعني الإيمان الواجب لا يوصف بنقصه البتة. وهذا قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى باستقراء نصوص الكتاب والسنة أنه لم يرد نفي الإيمان لا إيمانا لكذا إلا إذا كان ذاك الفعل له أثر في نقص الإيمان الواجب. إذن النوع الأول السابق بالخيرات يوصف بكونه مؤمنا مطلقا، الإيمان المطلق الذي لا يقيد. وكذلك المقتصد الذي فعل الواجبات فحسب ولم يأتي بالمستحبات أو وترك المحظورات وفعل المكروهات هذا يوصف كذلك بالإيمان المطلق. لكن القسمان أو لكن القسمان الأولان معه إيمان مطلق، والأخير الظالم لنفسه معه مطلق إيمان. وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، عند أهل العلم يقولون الشيء المطلق، يعني يقولون الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، إيمان الكامل. مطلق الشيء، مطلق الإيمان، تقدم كلمة مطلق على إيمان، مطلق الإيمان الذي عنده نقص في هذا الشيء. ولذلك يقولون الماء المطلق ومطلق الماء. الماء المطلق هذا اختص به الطهور ويشمل الطاهر عند بعضهم، لكن لا يدخل فيه النجس، لا يدخل فيه النجس. وأما مطلق الماء هذا يشمل الطهور والطاهر والنجس، لأن النجس مطلق ماء، ليس هو الماء المطلق الذي يوصف بالكمال من حيث إنه يتوضأ به، يعني يستعمل في العبادات وفي العادات، لأن الطهور هذا يستعمل في العبادات طهارة الكبرى والصغرى وفي العادات، يعني يطبخ به ويغسل الثوب نحو ذلك فيستعمل في العادات. والطاهر لا يستعمل في العبادات لأنه لا يرفع الحدث، وإنما يستعمل في العادات، تغسل به سيارة، تغسل به ثوب، أرض إلى آخره، هذا لا بأس به، لكن لا تتوضأ به ولا تغتسل به من جنابة. وأما النجس فهذا لا يستعمل في العبادات قولا واحدا ولا يستعمل في العادات عند الجماهير، وبعضهم يرى أنه يخفف به النجاسة، وقول مرجوح قول مرجوح. إذن النوع الثالث الظالم لنفسه يوصف بكونه مؤمنا لكن ليس على إطلاقه، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لماذا؟ لأنه ترك واجبا أو فعل محظورا، وهو إن كان يرجى له الخير إلا أنه في حيث التقييد يجب تقييد ذلك. فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، فالأول يعني الكمال والثاني يعني أصل الشيء. فعند أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، لو وقع في محظور لا يخرج، ولو أصر عليه ولو فعل ما فعل من المحظورات بشرط ألا تكون كفرا، ألا تكون كفرا، لأن الذنوب على نوعين، المحظورات المحرمات على نوعين، منها ما فعله مخرج له من الملة كترك الصلاة، هذا محرم ترك الصلاة، فعله مخرج له من الملة، ومن القول كذلك سب الله عز وجل مثلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص منه أو تعييبه أو الطعن في زوجاته في عائشة رضي الله تعالى عنها ونحو ذلك، أو الطعن في الملائكة أو في الكتب، كل هذه الأقوال تعتبر مكفرة، هي ذنوب لكنها مكفرة لي لصاحبها. ومن الذنب ما لا يكفر به بفعله كفعل الربا مثلا أو الزنا أو نحو ذلك، قطيعة الرحم العقوق ونحو، هذا لا يعتبر مكفرا خارجا لا مخرجا له من الملة. إذن الفاسق عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه ولا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فدخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء أخذه ولم يعف عنه فيعذب بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة، فلا بد من دخول الجنة. من مات موحدا لا بد من دخول الجنة، لكن دخوله قد يكون أوليا، بمعنى أنه منذ أن يموت يعفو الله عز وجل عما وقع منه من الذنوب، أو قد يعذب لكن في قبره أو عند النزع أو ما يحصل له من محشر أو دنو الشمس أو نحو ذلك، فتكفر عنه تلك السيئات ويدخل الجنة مباشرة، أو لا تكون هذه كافية في تطهيره فلابد أن يطهر بالنار فيدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها فيعذب بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة، فلابد من دخول الجنة. فالعاصي الذي يموت على التوحيد معرض لعقوبة الله تعالى وعذابه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فنفى المغفرة، لو مات على الشرك لا يغفر له البتة، والجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة حرام عليه إذا مات على الشرك، عبادة القبور، تعلق بالأولياء، الاستغاثة بالأولياء ونحو ذلك، وهذا كله شرك أكبر، وفاعله يعتبر إن مات عليه ولم يتب يعتبر ماذا؟ خالدا مخلدا في النار، والجنة عليه حرام. ما عدا الشرك قال ويغفر ما دون ذلك، ما هو أقل من الشرك، يغفر ما اسم موصول بمعنى الذي من صيغ العموم، فتعم كل ذنب دون الشرك إذا مات عليه ولم يتب، قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشاء، علقه بالمشيئة، فقد يشاء أن يغفر له فيغفر له، وقد لا يشاء أن يغفر له فلا يغفر له، لكنه لابد إن دخل النار أنه أن يخرج منها وبعد ذلك يدخل الجنة. فالآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، ولهذا أورد المصنف حديث يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه كما سبق، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار كذلك، لأن قد يخرج من النار، يخرج لماذا؟ لأن في قلبه شيئا أو مقدارا من الإيمان من التوحيد، إذن دخل النار مع وجود التوحيد معهم، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار، وأن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار، سيذكره مصنف فيما يأتي، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع العاصي ولو كان عاصيا، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا، فمن عفي له من أخيه فسماه أخا مع وجود القتل منه، فدل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعصية. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. ولا شك أن الاقتتال هذا كبيرة من الكبائر، وقد فعلوا الكبيرة وقعوا فيها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن فعلوا ما هو كبيرة، قد يكون منهم ما هو محق والآخر ظالم، ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع وجود الاقتتال، وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، ودل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية. فالفاسق حينئذ نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان فلا يعطى الاسم المطلق، نقول هو مؤمن هكذا، ولا ننفي عنه مطلق الاسم، ولا ننفي عنه مطلق الاسم. إذا تقرر هذا فاعلم أن الإيمان في الشرع له إطلاقان، بمعنى أنه يستعمل في حال دون حال وكذلك في حال أخرى. الأول أن يطلق على الإفراد، يعني يستعمل مفردا، فيأتي في الشرع في القرآن أو في السنة لفظ الإيمان ولا يذكر معه لفظ الإسلام ولا لفظ الإحسان، يستعمل كذا مفردا غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، فدخل في الإسلام في الإيمان الإسلام، ودخل في الإيمان الإحسان. حينئذ لفظ الإيمان يشمل الأعمال الباطنة كلها ويشمل الأعمال الظاهرة كلها، فلا فرق بين الإيمان والإسلام والإحسان إذا أفرد الإيمان. حينئذ يكون مراد به الدين كله القول والعمل، وهو الذي سبق تعريفه في كلام المصنف. فإذا عرف أهل العلم الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، مرادهم الإيمان إذا أطلق، والخلاف في خروج الأعمال أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان في الإيمان المطلق ليس في المقيد. النوع الثاني أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، كما في حديث جبريل ما الإسلام، فقال له بعد ذلك ما الإيمان. إذن جاء في سياق واحد، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، جمع بينهما في آية واحدة، حينئذ نقول ثم فرق بين الإيمان والإسلام. حينئذ يراد بالإيمان الاعتقاد الأعمال القلبية، ولا يدخل فيها أعمال الظاهر إلا ما يصححها. وسبق أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، وعلى قول جماهير السلف أنه لو ترك فرضا واحدا متعمدا يعني لغير عذر شرعي، حينئذ يطلق الإيمان ويراد به الاعتقاد العمل الباطن، لكن لابد من شيء ظاهر من عمل الظاهر يصححه. وأما وجود الاعتقاد فقط دون الظاهر نقول هذا لا وجود له في الشرع، وهو الذي عناه المرجئة والأشاعرة فيما ذكرناه سابقا. إذن يطلق مقرونا بالإسلام، فحينئذ يراد به الاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل. فالأول معنى عام يعني إذا أطلق على الإفراد، والثاني معنى خاص لأنه يفسر به بالاعتقاد. فإذا انفرد عن الإسلام فسر بالمعنى العام، والخاص والتصديق والاعتقاد بما جاء عن من شرع الله تعالى. فالإيمان يطلق على العمل الباطن، والإسلام على العمل الظاهر. إذا أطلق لفظ الإيمان شمل العمل الباطن والظاهر، وإذا اجتمعا حينئذ فسر الإيمان بالأعمال الباطنة ولا بد من ظاهر نصححه كالصلاة وهو شرط، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الصلاة والصيام ونحوها، لكن لا بد من عمل باطن نصححه، لأن لابد من إخلاص، لا تقبل العبادة إلا بإخلاص، ولا تقبل العبادة إلا مع تحقق الخوف من الله عز وجل والتوكل والإنابة ونحو ذلك. وأصول الإيمان ستة، اعتقادات الباطنية كما في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث المذكور حديث جبريل عليه السلام جعل فيه مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. حينئذ يراد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإحسان هو الكمال. ولذلك ذكر بعضهم أن المراد بالإحسان هو كمال تحقيق شرطي صحة العبادة، لأن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة. كمال الإخلاص في العبادة وكمال المتابعة هو الإحسان. فأعلاها حينئذ الإحسان، ثم يليها في المرتبة الإيمان، ثم يليها في المرتبة الإسلام. ولذلك يقال كل محسن مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم، لأنه لا يأتي بالإحسان الذي هو كمال الإخلاص وكمال المتابعة إلا إذا كان مؤمنا مسلما، ولا ينعكس. وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يعتبر مؤمنا، كل مؤمن لابد أن يكون مسلما، وليس كل مسلم يعتبر مؤمنا. دليل ذلك آية الحجرات، قالت الأعراب ماذا؟ قالت آمنا، دعت الإيمان. قال الله عز وجل ماذا؟ قل لم تؤمنوا، نفع عنهم الإيمان، خرجوا من الدين لا، ولكن قولوا أسلمنا. فيدخل المرء، هي دوائر، يدخل مثلا كافر يسلم، يدخل أولا في دائرة الإسلام، ثم ينتقل منها إلى دائرة أخص وهي الإيمان، ثم يرتقي إلى دائرة أخص وهي الإحسان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.